وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجه أمهات المؤمنين وزوجته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وموعدنا الليلة واستكمال درس الأسماء الحسنى حيث تقبلنا في الشهر الماضي درسين في العقيدة الطحاوية شرح الاعتقاد تركنا عند معاملة درس الأسماء الحسنى بالليلة خاصة ولقد أخذنا أجازة ربيع الأسبوع الماضي كان ينبغي أن تكون كذلك في شرح الأسماء الحسنى حتى نوفي درس الأسماء الحسنى حتى نوفيه شيئا من حقه من الوقت فقط لا أكثر ولا أقل فنعوده ونعود إلى الليلة لنستكمل ما بدأناه في المرة الماضية. والمتذكر معنا الناس الذين يذكرون الأسماء الحسنى ويهتمون لمعرفة الرب سبحانه وتعالى قد علموا أننا قد بدأنا باسمه سبحانه وتعالى المحسن وذكرنا ما يتعلق بهذا الاسم المشرف في كلام الإمام القرطبي ونستكمله اليوم سبحانه وتعالى. وقفنا على معنى الإحسان وما ينبغي أن يكون حظ المرء منه وفي أثناء ذلك ذكرنا الحديثين اللذين ورد فيهما الاسم المشرف المحسن يعني حتى يدل ذلك على التوقيف الذي ورد به الاسم. قلنا الحديث الأول وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكمتم فعدلوا وإذا قلتم فأحسنوا فإن الله محسن يحب الإحسان. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني وقد ورد في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنتين أنه قال إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته ثم ليولف ذبيحته. هذا ما ورد في هذا الاسم الخلق إذا حكمتم فعدلوا وإذا قلتم فأحسنوا إن الله محسن يحب الإحسان والثاني إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان. وهذان الحديثان هما اللذان يبينان ورود الإسم في السنة المشرفة. نعود هذه الليلة إلى منهجنا الذي نسير عليه في دراسة الأسماء الحسنى، وهو تتبع هذا الاسم المشهور في القرآن الكريم، ثم شرح المواضع بعد إحصاء المواضع التي ورد في الاسم، نعطي كل مجموعة من هذه المواضع عنوانا يليق بها وتدل عليه، ثم بعد ذلك بعد هذا الشرح الإجمالي يكون بعد هذا النظر الإجمالي في الآيات يكون الشرح التفصيلي لبعض الآيات التي تبين هذه المعاني الجميلة في كلام الله. مشكلة قد انتهى إخواني اللي هم نايمين على رفهم دول قاعدين مربعين واللي قاعد عامل كده واللي قاعد كده واللي قاعد المطالع بهذه الآيات الكلمات التي ورد فيها الإحسان في كلام الله تعالى يرى هذا الجمال عن الله تعالى، فيرى أول ما يرى أن المولى سبحانه وتعالى جل وعلا في كل شيء أحسن سبحانه وتعالى فيه، من الآية الأول يعني ترى من الأول الذي تندرج تحته هذه الآيات التي سنسوق بعضها إن شاء الله تعالى، أن كل شيء من الله تعالى فهو على الإحسان، بل هو على الدرجات العليا من الإحسان، هذه الأولى، وكل شيء منه سبحانه وتعالى على مقتضى الإحسان وعلى الدرجات العليا من الإحسان. الأمر الثاني، العنوان الثاني يعني، لما كان ذلك على هذا الحال أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنون، يعني عام المستعصر المؤمنين، أمر الله جل وعلا المؤمنين أن يكونوا على نفس هذه الصفات من صفات الرب سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي أن يقع كل شيء منهم على مقتضى الإحسان، ولذلك جاء العنوان الثاني وهو الأمر بالإحسان من الله تعالى للمؤمنين. لما أمر الله تعالى بالإحسان بين للمؤمنين جزاء هذا الإحسان ليسارعوا إلى تنفيذ هذه الأوامر من الله تعالى. وملحوظة الرابعة رأينا أن الله تعالى بعدما أمر بالإحسان وبين جزاء الإحسان وعاقبته الحسنة أفرد سبحانه وتعالى المحسنين بصفات كثيرة وبعواقب حسنة، لفظ المحسنين بالذات أو المحسن بالذات وجدنا ذلك قد أفرده القرآن الكريم بالتنبيه والتنصيص عليه مضافا إليه الصفات التي جعلته محسنا والعاقبة التي تنتظر هذا المحسن والنتيجة والجزاء الذي ينتظر هذا المحسن أو ينتظر أولئك المحسنين. هذه هي معظم الكلام. ثم رأينا مسألة أخيرة وهي أن الله تبارك وتعالى جعل المؤمنين الأسوة الحسنة التي ينبغي أن تقودهم إلى تحقيق هذا الإحسان هي الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء على العموم، وإن خصص الله تعالى بعضهم كإبراهيم عليه السلام في قوله لقد كان لكم قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم وابن الله. نبدأ في صد هذه الآيات تحت هذه العناوين ونبين كيف أن القرآن الكريم احتفل بها واهتم بها الاهتمام العظيم. فالسورة وهي سنقولها فيما بعد ترى لماذا كان كل شيء من الله تعالى على أقصى درجات الإحسان؟ لماذا؟ لماذا؟ ما هي مذكورة؟ يا ملخص الكلام أنه ما يصدر منه إلا الحسن، لأنه سبحانه وتعالى كما قال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أينما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فكل الأسماء الحسنى له، ومن ثم لا يصدر منه إلا الإيه سبحانه وتعالى إلا ما يكون على مقتضى هذه الأسماء الحسنى وعلى مقتضى نهاية الحسن فيها سبحانه وتعالى. وهذه كنا نذكرها في نهاية المطاف أن كل شيء منه حسن سبحانه وتعالى، وكل تقدير منه حسن، وكل ترتيب منه حسن. نذكر هذه الآيات لترى هذه المعاني الجميلة التي ذكر الله تعالى هو عن نفسه وبينها سبحانه وتعالى. أول شيء كان حسد من الله تعالى هو كلامه الذي أنزله سبحانه وتعالى ووصفه بالحسن، قال جل وعلا الله نزل أحسن الحديث. إذن أحسن الحديث هو من الله تعالى، أحسن الحديث هو كلام الله تعالى كتابا متشابها مثالا، وإذا صدر منه كلام إلى البشر يعلمه دينه وليعرفهم بربهم وليعلمهم وصول هذا الإيمان وليعلمهم العاقبة التي تنتظرهم إذا وردوا على الله، هذا الكلام هو أحسن الكلام، الله نزل أحسن الحديث لا يتشابه. وليس القرآن فقط بل حديثه كله سبحانه وتعالى حسن، وكتبه التي أنزلها كذلك. الآية التالية التي تبين هذا ثم أتينا موسى الكتاب تماما على تماما على الذي أحسن، وتفصيلا لكل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ماذا كده؟ طيب ما يتعلق بهذا الكلام الحديث الحسن الذي أنزله الله تعالى على عباده، كما أشرنا في بداية هذه الدروس ونشير كلما حالت فرصة أن هذا الكلام لابد أن يعلم المرء حظه منه، يعني ما هو حظك أيها المسلم عندما تعلم أن كلام الله تعالى حسن؟ عندما نزل هذا الكلام على أحسن شيء وأتمه سبحانه وتعالى، يبقى حظك منه الاعتقاد أن كل شيء من الله تعالى حسن، أن كتابه في كل شيء حسن كما سنذكر بعد ذلك هذا المعنى، وأن هذا الكلام في اعتقاداته حسن، في عباداته حسن، في سلوكه حسن، في أخلاقه حسن، في أخباره حسن، في قصصه حسن، في ذكر المعاد واليوم الآخر حسن، في كل حرف من حروفه على هذا الكلام الذي أنزل الله. لذلك قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. كانت الآية الثالثة هذا المعنى الذي ذكر الله تبارك وتعالى. إذا كان الله جل وعلا كما ذكرنا كل شيء من على هذا حسن. اسمع بقية الآيات التي تدل على تمام الحسن الذي وصف نفسه به سبحانه وتعالى. وكذا إجمالا سريعا يقول الله تعالى وصف كتابه بالحسن وقصصه بالحسن وأن وعده وعد الحسن وأن الأجر عنده حسن وأن مآل الناس المؤمنين عنده حسن وأن الآخرة عنده حسن وأنه كذلك خلق الإنسان في أحسن خلق وأنه أحسن الخالقين سبحانه وتعالى وأن الله جل وعلا يرزقهم الرزق الحسن وأنه متعهم في الدنيا المتاع الحسن ومتعهم وأن عنده كذلك الثواب الحسن فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وسنذكر هذه المعاني لتعلم إجمالا أن قوله حسن وأن فعله حسن وأن أمره حسن وأن كتابه حسن وأن قصصه حسن وأن ما أمر به حسن أن الله يأمر بالعدل والإحسان وأن وعده حسن وأن ثوابه حسن وأن أجره الذي يؤجر به الناس ويعطيهم حسن وأن مآبه عنده قل أنبئكم بخير من ذلكم والله عنده حسن المآب. فكل ذلك منه. وهذا تنبيه على بقية معاني الحسن في كل ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى حتى يستفيد المرء هذين الأمرين وهو هذا الجمال في الله تعالى الذي يحمله على محبته وعلى الحياء منه وعلى التعلق به جل وعلا. والأمر الثاني وهو حظ المؤمن من هذا المعنى من معنى الحسن في ربه جل وعلا وهو أن يكون كذلك المؤمن في وعده حسن في ثوابه حسن في رزقه حسن في مشيه حسن في كلامه حسن في قوله حسن وذلك ما سنراه من الله تعالى. أقول وقولوا للناس حسنا وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والنعمة الحسنة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن حتى مع أهل الكتاب وجادلهم بالتي هي أحسن مع الكفر هذه الكفرة وتلك في أهل الكتاب تنبيها على أن المؤمنين لا بد أن يجادلهم بأحسن الحسن. إذا كان الله تعالى قد أمره أن يجادل الكفرة والمشركين بالحسن وبالتي هي أحسن فما بالك بالمؤمنين. وهكذا سترى هذه المعاني لم يتركها الشارع لفهم المؤمنين وإنما نبه عليها بالأمر أمرهم كذلك أن يكون ما يكون منهم على مقتضى هذا الحسن وبين لهم جوانبه. وكل هذه الجوانب تنبيه على ما لم يذكر فإن ما ذكر منها كاف لتحقيق هذا الحسن وكذلك ما ذكر كاف في التنبيه على بقيته. اسمع بقية الكلام. يقول المولى سبحانه وتعالى في هذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بعد أن ذكرنا كتابه الحسن ندخل إلى خلقه الحسن. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم قال ثم الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هذا الذي أعطى بهذه الآية الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وقال تعالى وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير أو صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. وكان كذلك سبحانه وتعالى في هذا المعنى أنه جل وعلا على هذه الحال في خلق الإنسان كما ذكر الله جل وعلا. الأمر الثاني إذا كان قد خلقهم على هذا الحال الحسن صوره فأحسن صورهم وخلقهم في أحسن الخلق وهو سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين جل وعلا إذا به سبحانه وتعالى بعد أن سواهم التسوية الحسنة وصوره التصوير الحسن رزقهم الرزق الحسن كما يقول سبحانه وتعالى. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. بعد أن رزقه، بعد أن أحسن صوره وأحسن خلقته، رزقه هذا الحسن من الرزق. كذلك ليكون ذلك طريقهم إلى معرفة ما يعودون به على تمام الحسن إلى الله تعالى وتمام الحسنى إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم بين لهم جل وعلا أنه من يؤمن بها ويعمل بها صالحا بعد أن رزقه ذلك فإن له الأجر الحسن عند الله تعالى، وله الرزق الحسن عند الله تعالى، وله الثواب الحسن عند الله تعالى، وله المرجى والمآب الحسن عند الله تعالى. فقال تعالى: من يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. هذه الأولى. الثانية في قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذا حسن المآب لهم، والرزق الحسن في الآخرة لهم، والرزق الحسن كذلك في الآخرة لهم، والثواب الحسن عند الله لهم. فالذين أخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وهذا الثواب الحسن من الله جل وعلا. لذلك قال: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وكذلك في وعده إذا وعده بذلك كله سبحانه وتعالى قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. كذلك أيضا تتضح بقية جوانب الصورة، صورة الفصل التي يتكلم القرآن الكريم فيها عن الله سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله. يقول: أفمن وعدناه وعدا حسنا، تدل على أن الوعد الحسن كذلك لله تعالى، وهي إشارة إلى أهل الإيمان في وعودهم الكاذبة السيئة التي يعدون بها إخوانهم ولا يوفون بشيء. المهم، وذكر كذلك سبحانه وتعالى أن حكمه في هذه الحياة هو أحسن حكم. قال تعالى: ومن أحسن حكما ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأن هذا الدين الذي أنزله لعباده قال في صبغة الله: ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. حتى إن جاء الكفار النبي صلى الله عليه وسلم بأمثلة وضربوا له الأمثال وحاولوا أن يجادلوه قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وجنته سبحانه وتعالى كذلك سماها الحسنى كما سنذكر للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذه الحسنى كل شيء فيها حسن، كما قال فيهن خيرات حسان، وكما قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فكانت جنته كذلك وما عد فيها للمتقين سبحانه وتعالى على هذا المعنى الحسن. والمؤمنون بعد ذلك كله إن عملوا ما أمر الله تعالى به وأدوا على هذا الحسن الذي طلب الله جل وعلا منهم واستقاموا عليه، هذه الاستقامة التي تبشرهم بهذه الحسنة والعاقبة الحسنة، فإن الله تعالى يقول ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، ينتظرون إذن أحسن ما عملوا، وكما قال ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فإذا عملوا عملا في الدنيا وكانوا على الإحسان الذي فسرنا شيئا منه وسنشير إليه في توضيح معاني هذه الآيات أو بعضها إن شاء الله تعالى، فإن أجرهم عند الله تعالى كما قال يجزيهم هذا الأجر بأحسن ما كانوا يعملون، يعني أحسن الأعمال التي كانوا يعملونها فإن الله تعالى يجزيهم بها. ليرى المؤمنون كيف تكون أعمالهم على أحسن حال ليرجوا بذلك ثواب الله تعالى، يرجون بذلك أحسن الأجر في مقابل حسن العمل الذي أتوه في هذه الحياة الدنيا، وليكون ذلك كما أشرنا هو مصداق أخذهم بحظهم من اسم الله تعالى المحسن. وقبول الله تعالى للمؤمنين في الدنيا والآخرة هو القبول الحسن. انظر إلى قصة مريم، يقول المولى سبحانه وتعالى لما اتسمت بهذه السمة وكانت على هذا الحال المفوض فيه أمرها إلى الله تعالى، قال تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ونحن المؤمنين اليوم نحتاج إلى القبول الحسن وإلى إنبات الأولاد والذرية هذا النبات الحسن الذي تكلم عنه القرآن عن الله تعالى تكرما منه وفضلا سبحانه وتعالى، فعندما يأخذ المرء بحظه من هذا الحسن في اسمه المشرف المحسن فإن تلك العاقبة تنتظره وتنتظر أولاده وتنتظر أحسن عمله الذي يعمل كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. ونهاية هذا الكلام هو قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذه نقولها هنا ونقولها في الآية التالية في العنوان التالي لبقية الآيات. فهمنا هذا العنوان ومن درج تحته من الآيات، فهمنا استكمل العنوان التالي يعني زي الدين كده نشرح الآية دي بالذات إن شاء الله نشير إلى شرح التفصيل. إذا كان الله تعالى كما ذكرنا له الأسماء الحسنى، ولما كانت له الأسماء الحسنى وأمر الناس أن يدعوه بها وأن يتعبدوه بها وأن يأخذوا بحظهم منها، إذا به سبحانه وتعالى أمرهم بالإحسان، ليس كذلك؟ هذا المنطق التالي، وهو لما كان الإحسان في هذه الدرجة العالية من تركيب الرب ومن خلق الرب سبحانه وتعالى ومن كتب الرب جل وعلا وحكم الرب ودينه سبحانه وتعالى الذي أنزل وكتبه التي أرسلها ودين الذي أنزله وكتبه الذي أنزلها على أنبيائه ورسله كان الأمر التالي، وهو أنه أمر المؤمنين أن يكونوا على هذا الحال من الإحسان. وهذه المسألة هي أعظم مسائل الدين، كيف يكون المرء محسنا؟ إذا تكلم فهو محسن، وإذا سكت فهو محسن، وإذا صاحب فهو محسن، وإذا طلق فهو محسن، وإذا تحاكم فهو كما أشار المولى محسن، وإذا بذل لغيره فهو محسن، وإذا صلى فهو محسن، وإذا تعبد فهو محسن، وإذا رجى ثواب الله تعالى فهو محسن. كل ذلك تنطلق من هذا المعنى الجميل، كيف يرى المرء نفسه محسنا في كل شيء، محسنا في عباداته وصلاته واعتقاداته، محسنا في معاملاته، محسنا للخلق، محسنا للأرض، محسنا للوالدين، ومحسنا لأرحامه، وتراه في منطقه حسن المنطق، وفي ظنه حسن الظن، وتراه كذلك في وعده حسن الوعد، وفي رزقه حسن الرزق، إلى آخر كل هذه إلى آخر كل هذه المعاني التي ينبغي أن يتفطن المرء، إلى أنه لو أصل بحظه من هذا الاسم المشرف سينتقل إلى خلق آخر، إلى تلك الهيئة المشرفة، وإن لم يكن على نفس الشأن، من هيئة المؤمنين المصاحبين للمحسن الكبير صلى الله عليه وآله وسلم، أعظم خلق الله تعالى إحسانا. كما أشرنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كنا نتكلم في خطب، كيف كان أعظم الناس إحسانا صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى هذا الكلام في أمر الله بعد ذلك بالإحسان. فإذا كنت أيها المحسن تأخذ حظك من أسماء الله تعالى الحسنى، وإذا كانت هذه الأسماء هي شغلك الشاغل الذي ينبغي أن تنشغل به لتكون سببا لنجاتك، وسببا لقربك من ربك، وسببا لاطلاعك على توحيد الرب وعبادته، فليس ثم شيء مثل الأسماء الحسنى يمكن أن يصلح المرء ويجعله قريبا من ربه متعلقا به متشبها بصفاته سبحانه وتعالى آخذا بحظه منها. تظهر عليه هذه الآثار من آثار الرحمة ومن آثار البركة والرضوان التي تتلخص في كونه محسنا. يقول في الأوامر بهذا الإحسان، أمر أن يعبد الله تعالى وحده جل وعلا ولا يشرك به شيئا، وبالوالدين إحسانا. هذه الأولى في توحيدهم للرب جل وعلا أن يوحدوا رضاهم على الإحسان، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو المنطلق لك هذا المعنى في كل ما تأتي وما تدع من أخلاق ومن عبادات ومن سلوك ومن شمائل، أن يكون هذا التعامل على مشاهدة الرب سبحانه وتعالى أو على مراقبته جل وعلا. وقد ذكرنا كيف يشاهد المرء ربه قيوما مستويا على عرشه، أحكامه نازلة إلى الخلق جميعهم، يسمع دبيب النملة سبحانه وتعالى، ويرى خلقه ويبصرهم، وهو شهيد عليهم ومراقب له جل وعلا، ويحصي عليهم سبحانه وتعالى، إلى آخر ما تظهر من هذه المعاني الجميلة التي ينبغي أن يسمع المؤمنون. اسمع هذه الكلمات الآيات الكريمة التي بيّنت أمر الله تعالى للمؤمنين بالإحسان. كانت الآية الأولى في قوله وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. وإن كانت هذه الآية في قصة قارون في قوله ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، إلا أن هذا الأمر بالإحسان أمر عام، كما قال سبحانه وتعالى في مثله بعد ذلك في قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، بعد قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فبينت هذه الآية ثلاثة أوامر من معاني، ليست أوامر، ثلاثة معاني. الأول وهو صفات بعض صفات المحسنين، والأمر الثاني الأمر بمطلق الإحسان، والأمر الثالث عاقبة المحسنين وهو أن الله يحبهم، وإذا أحبهم سبحانه وتعالى فانتهت مشكلتهم في الأولى والآخرة، لأن أعلى درجة الدين هي محبة الله تعالى، وهي أعلى درجة الآخرة وأعلى درجة الجنة كذلك أن تصل إلى أن يحبك الله سبحانه وتعالى. إذا أحبهم ربهم سبحانه وتعالى كما أشرنا في الحديث القدسي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين وإن استعاذني لأعيذن. وهذه درجة الدنيا، وهي دليل على درجة الآخرة العليا كما أشرنا في شرح الحديث. لذلك قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول في إيه؟ قال هنا المفعول، هنا زي ما إيه كما يقول بتاع اللغة والأصول، المفعول محذوف، أحسنوا يعني وأحسنوا في كل شيء. إذا سألت قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يعني أحسن في إيه؟ قال في كل شيء، لأنه لما حدث المفعول هنا دل على عموم الإحسان الذي يشير إليه الأمر، يعني وأحسن في كل شيء تفعله أو تأتيه أو تأكله أو تتكلمه، أو أحسن في ظاهرك وأحسن في باطنك وأحسن مع ربك وأحسن إلى خلق الله جل وعلا، فلا يكون شيء من الإحسان إلا وقد نفذت فيه أمر الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرت إلى نفسك في هذه الأمور إذن ترى نفسك كيف تكون محسنا. مثلا في قوله تعالى، قال جل وعلا وقولوا للناس حسنا وكل عبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقولوا للناس حسنا، لم يأمرهم بأن يحسنوا كلامهم، يعني أن يقول له تكلم مع الناس بالكلام الحسن، لا، وإنما أمره أن يكون كلامه الذي يخرج من فيه هو نفسه الحسن. فلما قام المصدر هنا مقام الصفة، لما يعني عبر بالمصدر إلى الحسن عن غيره، دل على كون هذا الكلام المقول من فيك الذي يخرج من فمك، يعني لا بد أن يكون هو الحسن بذاته. إذا لا يخرج منك كلام كما يقول أن تعامل الناس بالحسنى، لا، قال لا تعاملهم بالحسنى، بل أن يكون لا تقول لهم كلاما كما يقول تصفهم فيه بالحسنى، لا، وإنما الكلام الذي تنطقه لا بد أن يكون هو الحسنى. لذلك قال وكل عبادي يقول التي أحسن إن الشيطان يزغ بينهم، لم يقل هنا وكل عبادي يقول الحسن فقط، لا، وإنما أعلى الحسن، حتى لا يترك مجالا لنزغ الشيطان، وحتى يكون منطقه المنطق الذي أمر الله تعالى به، وهو الذي يحبه الله تعالى كما قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولذلك قال وقولوا للناس حسنا، حتى في إقراضهم، يعني عندما تقرض ربك سواء كان قرضا أو سواء كلمة القرض تطلق في القرآن في غالبه كما أشرنا على الصدقة، وسمى الله تعالى كذلك للحث عليها، وإن كان هو صاحب المال سبحانه وتعالى إنما قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، حتى القرض والصدقة التي تتصدق بها لا بد وأن تكون على هذا الحال الحسن كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن ثم وضحها سبحانه وتعالى بتوضيح أكثر في قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، حينئذ إذا كان يقول لك أقول القول الحسن ويفعل لك الفعل الحسن ويظن بك الظن الحسن الذي أمر الله تعالى به، القول الحسن والفعل الحسن والظن الحسن الذي يظهر فيه المحبة والتكافل والتواد والتضاحم والقيام لمصالح المسلمين، فإن أجر ذلك ورده الذي ينبغي أن يكون منك أن يكون بأحسن منه. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلا يكون أقل، فلا يكون رد فعلك أقل من حسن كما يقول، بل أن يكون حسنا أو أن يكون أكثر من ذلك وهو الأولى، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولذلك يقول هذا القول، وهذا القول مرجعه إلى المعنى المهم في كلام الله تعالى. اسمع المعنى المهم الذي يحملك على أن يكون قولك حسنا وفعلك حسنا وظنك حسنا وظاهرك حسنا وباطنك حسنا. قال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، كل ما أنزل الله تعالى حسن، ولكن أوامر الله تعالى الحسنة كثيرة، وعمر المرء ووقته وجهده لا يوفي بأن يفعل ذلك كله، فندبه سبحانه وتعالى إلى أن يهتم بالأحسن وليضيع وقته وجهده فيه ليكون أعلى درجة وأكثر ثوابا. كان يقول واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، كان يقول واتبعوا الحسن الذي أنزل إليكم من ربكم، وإنما قال أحسن ما أنزل، كله حسن ولكن هناك ما يتعلق بك فيكون أحسن في حقك في صلاتك، أنت الصلاة أولى لك في معرفة الرب سبحانه وتعالى فالتزمها، الصدقة أولى لك فالتزمها، الصيام أولى لك فالتزمه، وكذلك في قولك الحسن أو الأحسن قال لا بالحسن، أدعو إلى سبيل ربك قال بالحكمة والموعظة الحسنة، قال ولا تجادلوا، قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا للناس حسنا إلى آخر هذه المعاني، إنما مردها إلى قوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
نعم
كل دي معاني مش متضادة، كلها متألفة، متألفة هذه المعاني. لذلك قال تعالى علمنا ذلك، علمنا الأول أن يحسنك ما أحسن الله إليك، وهي الأولى التي تدفعك إلى الإحسان، والثانية أن الله أمرك بمطلق الإحسان، والثالثة أن الإحسان في كل شيء قد أمرك الله تعالى به، وهذا الإحسان الذي دعاك إليه في قوله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وفي قوله سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والثالثة في قوله فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. المؤمنون إذا مطالبون بأن يكونوا في يعني في القيمات العالية من الإحسان، ولا في هذه الأخلاق التي نحن فيها، لا إحسان في صلاته يعني صلاته ليست على الإحسان، ولا الإحسان في القول والمنطق، ولا الإحسان في المجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا الإحسان في ظاهره وباطنه، ولا الإحسان في ظنه وعمله، ولا الإحسان في تكافله وبذله وسعيه، ولا الإحسان في عبادته لربه سبحانه وتعالى، ولا الإحسان في قرآنه وذكره، ولا الإحسان في جهاده وبذله، ولا الإحسان في نفقته وقرضه، ولا الإحسان في شيء. ولذلك لو سأل المرء نفسه هذا السؤال اليوم في أي شيء هو محسن، لا شك سيقول لا شيء. في أي شيء هو محسن هذا العبد المسكين السامع المتكلم، في أي شيء؟ في قوله، هو يعرف قوله السيء وأسلوبه الماسخ وغير ذلك من الأحوال، وظنه يعرف ظنه السيء وأسلوبه الذي هو أدرى الناس به، وفي إحسانه إلى والديه كما قال وبالوالدين إحسانا، أو في إحسانه إلى رحمه، أو في إحسانه إلى إخوانه كما أمر الله، من الذي قام بذلك؟ فيقال هو قد تحقق به شيء من الإحسان، ليس أن يكون على أحسن ما أمر الله به. لأن هذه دعوة لكي يأخذ المؤمنون بحظهم من هذه الصفة الجميلة، صفة الإحسان التي ذكر الله تعالى فيها مرة أخرى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأنت أيها المسكين مثلا نضرب مثلا من الأمثلة الصغيرة، أنت تحسن إلى غيرك، تحتاج إلى إحسان ربك أو لا؟ تحتاج إلى ربك أن يحسن إليك، ووجوه الإحسان التي تحتاجها من الله أكثر من أن تحصر في نفسك وولدك ومرضك وصحتك ومالك وكذا وكذا. فإذا ما أنت قد أخذت بهذا الحظ وزدت في إحسانك وصرت في الإحسان أعلى، في أعلى درجات الإحسان التي تليق بمثلك، لأن أعلى درجات الإحسان للبشر هي النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة تنتظر جزاء الإحسان من الله تعالى، فأنت في مالك تنتظر إحسان الله، فعليك أن تحسن كما قال أحسن، وأحسن كما أحسن الله إليك. كل مسألة إذا تريد أن الله تقول أحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك، في صحة، في بلد، في مال، في وقت، في جهد، في الظاهر، في الباطن، في القول الحسن، في التكافؤ الحسن، في المعاني الحسنة، في القيام بالحقوق، في درء السيئات الحسنات، كل ذلك تراه. لا يتوقف الإحسان عند هذه الحالة، بل قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، الدرجة أعلى كذلك من الدرجات التي كنا نتكلم عليها، وهي قوله ادفع بالتي هي أحسن. وأن الله تعالى قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، وقد أشرنا إليها هذه الآية من قبل في أنه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالحسنة، سياق الآية، ولكن الله تعالى كما ذكرنا إنما أشار للمؤمنين أن يكونوا في أعلى درجات الإحسان، فقال ادفع بالتي هي أحسن، يعني بأعلى الإحسان الذي يمكن أن تدفع به. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أو ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. هذه مسألة كذلك، عشان يجوا عدوا لك إيه؟ هم السيئة جزاءها سيئة، نعم، ولكن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان كان لا يكافئ السيئة بالسيئة صلى الله عليه وسلم، ولكن يكافئ السيئة بالحسنة ويعفو ويصفح. لذلك قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، إذا ادفع بالتي أحسن السيئة، إذا وقعت السيئة ادفعها بالتي هي أحسن، لا تدفعها بالحسن والحسنة، وإنما أي بما يقابلها من الإحسان، لا وإنما بما يزيد على الإحسان المقابل لها. أخواننا يعني من كتر الإحسان ناموا مسكنا، صح؟ ناموا حتى يحسنوا في نومهم. النائمون المحسنون. أيوة نستكمل كلامنا نستكمل كلام في الأمر بالإحسان. اسمعوا بقية الآيات عشان أخشى أن يأخذ عن الوقت. بعد أن قال ذلك قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال كذلك في التنازع إلى الله ورسوله. أعلم أن التنازع إنما مرده إلى الله ورسوله وهو الحسن كما قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب وهذه المسألة كما أشرنا هي أعظم المسائل. طب اسمع الدليل بقى في هذه الآية التي لم نذكره وهو قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. من أحسن من كده؟ مفيش. وده معنى الاستفهام هنا أنه لا أحد، لا أحد أحسن ممن أسلم وجهه لله. كل شيء على إسلام وجه الله وهو محسن. أنه أسلم وجهه خضع لوجهه لله تعالى وانقاد وطاع وأطاع الله تعالى واستسلم له جل وعلا وهو محسن. يعني مش إيه خضع واستسلم وأسلم وجهه وهو غير محسن وهو مضطر وهو متململ وبيدفع وهو متضايق وبيدفع وهو خايف فلوسه تضيع عليه وبيصلي وهو عمال يقول امتى الامام يرفع امتى يرفع وبيصلي ويجي عادي يجي فيه بعد ما العشاء تخلص عشان هو قال ايه مش قادر يحسن في صلاته. يبقى ده صلى وده احسان. وبعدين هيجي يتفلسف بقى بعد كده يحاول ان يرد هذه المعاني. المهم اسمع الى هذا القول ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. يبقى هذه الثانيه إذا هذه المسألة الثانية أحسن دينا عند الله هذا الذي استسلم لله وهو محسن وأحسن لله تعالى يعبده كأنه يراه ومحسن للعباد. والآية التي ترتبط بها المخلوقات من المؤمنين بعضهم ببعض هي قوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليس هناك من هو أحسن قولا منه. خلاص انتهى بذلك الإحسان عند هذه المعاني، معاني الدين وإسلام الواجب لله ومعاني قول الحسن في الدعوة إلى الله تعالى وما بينهما هو تلك الأخلاق التي يحملها إسلام الواجب لله تعالى والإحسان له سبحانه وتعالى فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الخلق. لذلك قال سبحانه وتعالى مما يبين هذه المعاني ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. يجي يسال السائل طب اللي دخل هذه المسائل يقول لهم هذا لاحسان الوجه واسلام الوجه لله تعالى. الاحسان لله واسلام الوجه له من مظاهره التي تنبئ عن هذا الاحسان هذا المعنى الذي نبه الله تعالى عليه ليكون تنبيها على غيره من مثله من هذه الأوامر في الأمانة وحفظ العهد والقيام بمراعاة الحقوق والذمم وغير ذلك مما لا ينبغي التفريط فيه أن يفرط في وعده أو أن يكذب فيه أو أن يخلف في عهده أو أن يأكل مال غيره أو أن يقع في حق غيره أو أن يظلم غيره أو أن يغتابه أو أن يتجسس عليه أو أن يسيء به الظن فضلا عن الإحسان الذي ذكرنا في قوله أن يحسن إليه بنفسه وماله وجاهه ووقته، وإن أمد له إحسانا فهو يحسن إليه بأحسن من إحسانه، ويرد عليه الحسنة بأحسن منها، ويرد السيئة بالحسنة بل بأحسن الحسن. لذلك قال في هذه الآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وقريب منها قوله: وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني وأحسن عاقبة. هذا كذلك يبين هذا الحال الحسن من الأمانة والعفة والنزاهة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون. ونبه بالوالدين على الأقارب لما قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وحسنا كما ذكر الله تعالى. نعم، حتى في الطلاق كما ذكر الله تعالى، قال في نهاية القول: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. حتى عندما تأتي المسألة إلى الفرقة وانتهاء الحياة الزوجية والقيام بهذه المصيبة التي تحل على بيوت بعض المؤمنين، إذا بالله تعالى يقول: لا بد أن يكون هذا التسريح قائما على الإحسان كذلك. فلم يترك لهم سبحانه وتعالى كما ذكرنا شيئا إلا ونبه على أصله ورأسه وفصله، حتى يكون ذلك دليلا لبقية أعمال المرء حتى في الوحشة والقطيعة. حتى لو وصل إلى الوحشة والقطيعة والفراق، كل ذلك لا بد أن يسبق فيه الإحسان كما ذكر الله تبارك وتعالى. أنظر إلى هذه الأوامر كما أشرنا والمعاني ليبين الله تعالى للمرء هذا الحال الحسن، وقد اختصره سبحانه وتعالى، اختصره القرآن الكريم سبحانه وتعالى، وقد اختصره القرآن الكريم في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كل هذه الدنيا والبلاء بقى في التوحيد وفي العبادة وفي الرزق وفي السير وفي الصحوبية وفي الناس وفي المرأة وفي المال وفي الصحة وفي الولد، وكل قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من الأحسن عملا في هذه الحياة؟ هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقصة الموت والحياة كلها من أولها إلى آخرها في هذا الابتلاء، ليظهر كل أحد أنه الأحسن عمل عند الله تعالى. من الذي نجح في هذا الامتحان وبين فيه أنه الأحسن عمل أو أن عمله حسن أو غير ذلك مما يمكن أن يظهره لربه سبحانه وتعالى، ليكون سببا لعفوه عنه أو سببا لأن يجازيه سبحانه وتعالى الإحسان بالإحسان؟ من الذي ينتظر هذا الإحسان؟ كل أحد يقلب إذن في هذه الليلة في قوله واعتقاداته وظاهره وباطنه ومعاملاته ووالده والناس أجمعين، وفي علمه وعمله وصلاته وصومه وقرآنه، ليبحث في ذلك كله عن درجات الإحسان التي يحصلها فيما يأتي من هذه الأعمال والأقوال لله رب العالمين، ليرى هل أخذ بحظه من ذلك وتحقق بهذا الأمر القرآني: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أو أن التفريط فكرا وسلوكا ما زال بقيا. هي كنت أنا بس هقولها، بس هقولها مع جزاء الإحسان.
أسباب عدم إحسان المسلمين، إحنا بنلاحظ إن الأجانب أكثر إحسانا في كتابهم في صناعتهم في اعمالهم. والمسلمين اللي هم مطلوبين في الاحسان الواقع العملي غير محسنين لا في العمل ولا في الانتاج. السبب ايه؟ تفكير ده ايه؟ ليه لماذا لم نكون من المحسنين؟
يلا ما احنا بنقول الكلام ده عشان ان شاء الله ربنا يرزقنا الاحسان. احنا بنشرح هذه القضايا عشان الناس تحسن فيما بينها وبين الله وتحسن فيما بينها وبين الخالق.
بس
في معيار
الاحسان،
في
واحد مثلا يقول ده كويس وثاني يقول ده مش كويس، هل في معيار ثابت للاحسان بحيث ان الكل يجمع عليه؟ ممكن انا اقول ده كويس، نظري راجل محسن، اخر يقول عليه لا مش كويس. هل في معيار الإحسان؟
إن شاء الله نقول بإذن الله نقول هذا الكلام. يسأل هل إذا طلق رجل زوجته، هذا بس السؤال ده يجب عليه عشان يفوز في زوجة، إذا طلق زوجته طلقة ثالثة تبين منه فورا وليس له رجعته في العدة؟ نعم، تبين منه فورا وليس له رجعته لا في العدة ولا في غير العدة إلا أن تتزوج أن تنكح زوجا غيره ثم إن طلق أو مات عنها جاز له في هذه الحالة أن يتزوجها. يا أخي يتكلم على تطويل صلاة العشاء إن هو جدي الإخوة وأقناهم يعني وبقيله معاني أخرى، عاوز يكلمني إذا كلمني. ونحن على الوعد في أن ينظر المرء في قضية الإحسان وأن يفتش على أحواله فيها، لا يوجد حد يقوم بها من وزره غير لما يبص في الإحسان حتى ينظر في الإحسان الذي أمره الله تعالى به. وكيف أن حاله سيء يعني لم يصل إلى شيء بعد هذه الحياة الطويلة إلى قضية الإحسان ولا إلى شيء من حقيقة الإحسان الذي ينبغي أن يصل إليه المرء حتى يتحقق بمحبة الله تعالى ومعيات الله تعالى وبشرى الله تعالى وهدى الله تعالى كما ذكرنا ورحمته الله تعالى كما ذكرنا هدى ورحمة للمسلمين. وكما ذكرنا وإن الله لمع المؤمنين وإن الله لمع المحسنين والله إلى آخر الآيات التي سنذكرها تبين معية الله لهم ومحبة الله لهم وهدى الله لهم ورحمة الله لهم وبشرى الله لهم إلى آخر الأجر ومن حسن الثواب والثناء من الله عليهم. ونحن مقصرون في تفكر مجرد التفكر يعني نقعد نتفكر شوية في هذه الأحوال حتى نرفع عن أنفسنا ما نحن فيه. وحتى إن رأى الله تبارك وتعالى امرأة محسنة في فكره يفكر في بحزن في أحواله ويحاول أن يحسن في وقته وجهده ليرزق الله تعالى حسن الفهم عنه فلعله أن يفتح الله تعالى عليه وأن يبصره بمواقع الإحسان وأن يرزقه إياه جل وعلا. فهو أكرم من أن يحزن المرء له وأن يجلس له أن يبذل له وقتا والله تعالى أحرمه من ذلك. لا واضح ولا مش واضح؟ ناس وضعك تمشي دور الإحسان في الشغالة مش كده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه ذات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين يا خير يا قيوم ورحمتك نستغي أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين مخبتين لك أوالين اللهم اقبل توبتنا واغفر حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا يا أرحم الراحمين وارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر وارفض بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلن بفضلك كلمة الحق والدين واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدعوة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندعو بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين وبين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيفيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعمل اجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم ارزقنا الإحسان في القول والعمل اللهم ارزقنا الإحسان في القول والعمل اللهم ارزقنا الإحسان في القول والعمل والسر والعمل واجعلنا من عبادك المحسنين اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين اللهم احسن إلينا اللهم أحسن إلينا اللهم أحسن إلينا اللهم أحسن إلينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرجعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.